أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر بعض الأمور التي أثبتها العلم الحديث والإحصائيات المتتالية، ذكرنا جملة منها وبقيت جملة أخرى، وهذه التي نذكرها هنا يفيدنا في مستقبل الكلام، حيث إن الروايات في الحيض مختلفة جدا، فربما نستفيد من هذا الذي أثبته العلم الحديث الطب والإحصائيات المتتالية، نستفيد في الجمع بين الروايات الآتية إن شاء الله. ولكن قد يتفق الحكم الفقهي مع هذه التي ذكروها، وقد يختلفان، وسيأتي تفصيل ذلك في مستقبل الكلام. من جملة الأمور ذكرنا أمورا أربعة أو خمسة، الأربعة: الأمر الخامس عدد أيام الحيض من خلال الإحصائيات، وهي 3 أيام إلى 5 أيام، 3 أيام إلى 6 أيام، 3 أيام إلى 10 أيام، آخر أيام لأن أكثر من 10 لا تصير. فالإحصائيات بناء على هذه موافقة للفقه، أقل من 3 أيام لا يكون حيضا، أكثر من 10 أيام لا يكون حيضا. فتتفاوت أيام الحيض بين 3 إلى 4 إلى 5، 3 إلى 6، 3 إلى 10 منتهاء، وذلك حسب الاختلاف من امرأة إلى أخرى، ومن المرأة الواحدة في وقت إلى آخر. ولم يكن من النادر أن يقف الدم يوما ونصف يوم بعد بدء الحيض ب3 أيام ثم يعود إلى التدفق. ليس أنه الدم هذا يستمر 5 أيام متوالية كالميزابي، فقد يقف الدم في ضمن هذه 5 أيام بعد 3 أيام، ضمن 3 لا يكون إلا نادرا، وأما بعد 3 أيام يقف الدم يوما أو نصف يوم أو أكثر، وحينئذ، وهذا سيأتي في عبارة الفقهاء، الطهر أو النقاء المتخلل في أيام الحيض بحكم الحيض، وسيأتي بيان ذلك، فهو هذا موافق أيضا للحكم الفقهي وهو ثابت. السادس: الدورة الشهرية، وهي عبارة عن تحقق الحيض دوريا كل شهر مرة، وبصورة عامة قد يتبع في مجيئه الشهور القمرية، يتبع في مجيئه الشهور القمرية أي كل 28 يوما، وقد يتبع الشهور الشمسية أي كل 30 أو 31 يوما، ولكن قد يزيد عن هذه المدة أي الدورة، وقد يقل، ففي بعض الإحصائيات تتراوح فيه المدة بين 20 إلى 35 يوما، 20، 21، 22 يوم وكمثال ذلك. هذه هي الفترات الموجودة في الدورات، لأنه يستمر الدم 20 يوما، أكثر من 20 يوم لا يكون حيضا بحكم هذا، لكن هذه الدورة بين هذه المدة، تارة يكون 10 أيام كما سيأتي، تارة يكون أكثر، ثم تأتي دورة أخرى في ضمن هذه المدة. وتحسب الدورة الشهرية من أول يوم ينزل فيه الدم. السابع: عدد أيام الطهر. أيام الطهر أو فترة الطهر هي المدة الزمنية التي لا ترى المرأة فيها دم الحيض، والواقعة بين الحيضتين، وقد حدد بعض الكتب العلمية أقل هذه المدة ب14 يوما. الشرع يقول أن أقل مدة الحيض الطهر 10 أيام، لا بد أن يكون بين الحيضتين 10 أيام، أقل من 10 أيام لا يمكن، حينئذ حدد هذه بعض الكتب ب14 يوما، فهو لا تنافي الشرع، الشرع يراها 10 أيام، هذه 14 يوما، وهي نتيجة حسابية جاءت من اعتبار أقل مدة الدورة الشهرية 20 يوما، وأكثر مدة الحيض 6 أيام. إذا كانت مدة الحيض 6 أيام والدورة الشهرية 20 يوما، يصير 14 يوم هو مدة الطهر الذي يقع بينهما. فهذا حساب، هذا نقصنا 6 أيام من 20 يوم، يبقى 14 يوم هو أقل مدة الطهر عندهم. ولكن إذا أخذنا أكثر مدة الحيض، إذا أخذنا أكثر مدة الحيض على الإطلاق مثلا وهي 10 أيام، إذا جعلناها مدة الحيض 10 أيام، فإنه يكون أقل أيام الطهر 10 أيام حينئذ. فإذا كان 20 يوم يسقط منه 10 أيام الحيض، فتبقى 10 أيام هي مدة الطهر التي لا بد من اعتبارها بين الحيضتين. هذا إذا كانت الحيضة 10 أيام. الشارع نظر إلى هذه المدة حيث جعل المدة بين الطهر الحيضتين 10 أيام. هذا ما سيأتي. الثامن استقرار العادة، ويراد بالعادة هذه هنا أيام الحيض، ويراد باستقرارها ثباتها عددا ووقتا. ويتم هذا عند المرأة إذا كانت عملية الإباضة منتظمة وتتم بصورة طبيعية في كل من المبيضين الأيمن والأيسر، فإن الحيض في مثل هذه الحالة يظهر شهريا في مواعيد ثابتة من حيث عدد الأيام ووقتها من أيام الشهر، وهي التي يسمى في عرف الشرع بصاحبة العادة الوقتية والعددية. وهذا هو الذي نذكره. التاسع اضطراب العادة، والمراد به تغير وقت العادة وعدد أيامها، أو وقتها فقط أو أيامها أو عدد أيامها فقط، بسبب تغير الجو فجأة والانفعالات والمشاعر النفسية. فإن صدمة الجزع الشديد أو الأسى بل الفرح الشديد المفاجئ قد ينزل الحيض قبل موعده أو يمنعه. فمثل هذه الأزمات النفسية قد تعرقل الإفرازات الشهرية أو تمنعها تماما، وقد يمتنع الحيض إذا استمرت الحالات النفسية كأن يكون الحمل مرغوبا. هذه المرأة دائما تفرح بالحمل، عندها هذه الرغبة الشديدة أو جدا أو مكروها مخيفا إذا كانت المرأة تخاف من الحمل وعندها هذه الفكرة، ادها اضطراب النفسي، وذكر أيضا في القسم الأول. وليس هذا أمرا نادرا حيث يوجب هذا الفرح الشديد، هذا الاضطراب من الحمل على الحيض، أيام الحيض ووقت الحيض. وأخيرا نذكر أن ظهور الحيض قبل موعده في ليلة الزفاف أو نهاره، وتلك ظاهرة شائعة، ولذا تحاول الأمهات الحكيمات تفادي هذا الحادث المكروه عند الزفاف، فيحددنا زفاف لزفاف العرس يوما لا يبعد كثيرا عن آخر يوم انقطع فيه الطمس، حتى لا تصيب المرأة بالحيض المفاجئ. كل هذا الذي ذكرناه تراجعون كتاب الزواج المثلي، الزواج المثالي، حيث يذكر هذه الأمور في ذلك الكتاب. هذا ما أردنا أن نثبته من حيث الطب والعلوم الحديثة. نرجع إلى عبارة السيد الماتن حيث قال رحمه الله بعدما بين صفات دم الحيض، قال إن دم الاستحاضة بعكس ذلك. وقد وردت جملة من الأخبار تبين صفات دم الاستحاضة، منها صحيح حفص: دم الاستحاضة أصفر بارد. وفي صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن دم الاستحاضة بارد. وفي موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله أو إسحاق بن حريز عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: دم ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. هناك كان حرارة، هنا بارد، فالفرق بينهما على التقابل. ومن هذه الروايات والروايات التي تقدمت في الحيض استفاد الفقهاء قاعدة أن دم الحيض خلاف دم الاستحاضة، بينهما هذا التضاد حينئذ. فإذا قلنا بأن دم الاستحاضة لا يكون أحمر، لا يكون كذا، لا يكون قاني، لا يكون، استفدناه من هذا التقابل الموجود بين الدمينين إلى غير ذلك من الروايات. ثم قال رحمه الله: من شروط الحيض دم الحيض، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. فما تراه الدم المرأة من الدم الحيض قبل البلوغ التاسعة وبعد اليأس لا حيض وإن كانت فيها صفات الحيض، وتدل على ذلك جملة من الروايات، والإجماع قائم على ذلك كما سيأتي.